وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلى الله عليك سيدتي يا زهراء، صلى الله عليك يا مولاتي، يا إمام أئمتي، يا سيدة ساداتي، يا حجة حججي، يا آية آياتي، يا برهان براهيني، يا دليل أدلتي، يا ولية أوليائي، يا مولاة موالي، يا حقيقة حقائقي، ويا نور أنواري من ولدك الأطهار، من المجتبى إلى القائم، يا أسوة إمام زماني، سلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أولياء فاطمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. الحج الزهرائي معالمه، مناسكه، منافعه، ومضمونه المهدوي الأعلى. الحلقة الرابعة.
محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي حاجاتنا. يا هتسال عند الله اشفي لنا.
معالم الحج، إنه الحج الزهرائي. معالم الحج الزهرائي الجزء الثالث. الحج والكتاب الكريم القسم الثالث. لازلت معكم في جولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم وسوره الشريفة، حيث الحديث عن معالم الحج الزهرائي. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الآية 96 بعد البسملة من سورة آل عمران والتي بعدها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بكة اسم البيت، وأما مكة فاسم القرية، اسم المدينة التي كانت بكة فيها. قيل لها مكة لأن العرب في الجاهلية حينما كانوا يحجون إلى الكعبة التي هي في مكة كانت طقوسهم تصفيقا وصفيرا، كانوا يصفرون ويصفقون. ولذا فإن القرآن وصف حجهم بأنه كان مكاء وتصدية، المكاء هو الصفير، ومن هنا اشتق اسم مكة. وأما التصدية فهو التصفيق. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مر الكلام في أجواء هذه الآية، لا أعيد ما تقدم من حديث لضيق الوقت. فيه في هذا البيت فيه آيات بينات، آيات بينات جمع. من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، ومر الكلام في هذا، ومن دخله كان آمنا، وهذا هو الأمان العقائدي، الأمان الديني، الأمان الحقيقي لا يتحقق إلا على يد إمام زماننا عند ظهوره الشريف. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية مطلقة، والأحاديث الشريفة عندنا تخبرنا من أن الحج واجب متى ما استطاع الإنسان، ولو استطاع في كل سنة فيجب عليه أن يتوجه إلى الحج. هذا الحج الأصل الذي لا وجود له بيننا. لقد عبثوا بالأمكنة ويعبثون بالأزمنة أيضا، وهذا العبث بالأمكنة والأزمنة مستمر، فلا يوم عرفة بيوم عرفة، ولا يوم النحر بيوم النحر، ولا أيام التشريق بأيام التشريق، وهكذا. هناك عبث بالأمكنة وعبث بالأزمنة، وهناك عبث بأحكام الحج من خلال استنباطها من قبل المراجع الطوسيين بحسب منهج الاجتهاد، فقد جعلوا الاجتهاد دينا وعبثوا بأحكام الله عبر هذا المنهج الناصبي الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. ثم عبثوا بحقيقة الحج، فحصروا الحج في مناسكه فقط، والمناسك لا قيمة لها بالقياس إلى مضمون الحج الحقيقي. بينت لكم ما بينت بنحو مجمل في الحلقات المتقدمة، وستتضح الحقيقة كاملة إذا ما تابعتم البرنامج إلى آخر كلمة فيه. أن تتابعوا بعض حلقاته فإن الحقيقة لن تكون مكتملة. الذي يريد أن يعرف الحقيقة كاملة عليه أن يتابع البرنامج من أول حرف إلى آخر حرف فيه. فالحج في أصله واجب في كل عام على الذي يستطيع إليه سبيلا. الاستطاعة هي الشرط الذي على أساسه يتعين وجوب الحج على المكلف، أو أن الحج ليس واجبا عليه. فإذا كان مستطيعا في كل عام يجب عليه ذلك، لكن هذا الحكم يتحدث عن الحج الحقيقي الذي لا وجود له بين أيدينا الآن، ونحن تحت سلطة الحكام النواصب وتحت سلطة المراجع النواصب أيضا. نحن ما بين سلطة سقيفة بني ساعدة وسلطة سقيفة بني طوسي، فضاع الدين وضاعت الحقائق وضاع الحج مثلما ضاعت العبادات الأخرى. هذا هو واقعنا الشيعي الذي نعيشه منذ أن فرض على الشيعة المذهب العباسي الشيطاني الطوسي عبر حوزة النجف وعبر مراجعها الطوسيين منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. ألف عام والضلال يهيمن علينا، والضلال ألقى بكلاكله علينا. ما هو التكليف في زماننا هذا؟ من خلال جمع الآيات المفسرة بتفسيرهم، وجمع الأحاديث المفهمة بتفهيمهم، الحج الحقيقي لا وجود له بيننا. لكن القدر المتيقن أن الحج يجب على الشيعي إذا كان مستطيعا مرة واحدة في عمره، هذا ما هو أصل الحكم في الحج؟ بسبب التغيرات، بسبب التحريف، فلا يوجد الحج الذي شرع من أن يكون في كل عام بالنسبة للمستطيع. من مجموع النصوص ما بين الآيات والأحاديث، لابد للشيعي إذا كان مستطيعا أن يذهب إلى الحج مرة واحدة في عمره. يريد أن يكرر ذلك، هذا أمر راجع إليه. أما الآية فهي مطلقة، والأحاديث واضحة في أن الحج يجب على المستطيع في كل عام إذا كان مستطيعا في كل عام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. هذا الكفر بمضمون الحج. مضمون الحج ولاية محمد وآل محمد. الذي يكفر بالحج إنه يكفر بمضمونه. نحن نتحدث عن الحج الأصل، نتحدث عن الحج في دين العترة الطاهرة. أنا لا أتحدث عن الحج في دين سقيفة بني ساعدة، ولا أتحدث عن الحج في دين سقيفة بني طوسي. فهاتان السقيفتان لا علاقة لهما بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إلى سورة المائدة وإلى الآية الأولى من سورة المائدة، إنها الآية الأولى بعد البسملة. أصر على ذكر قولي بعد البسملة. لماذا؟ لأن المصاحف كتبت وفقا لمذاق سقيفة بني ساعد، فلم يعدوا البسملة آية من آيات السور، ولذا فإن الترقيم ليس صحيحا. من هنا فإنني أقول الآية الأولى بعد البسملة، لأن الآية الأولى هي البسملة. فهذه الآية الأولى بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أية عقود هذه تتحدث هذه الآية عنها؟ إنها عقود الولاية العلوية. أقرأ عليكم ما جاء في تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية القديمة. هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 54 بعد 100 بسند القمي عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني إنه إمامنا الجواد صلوات الله عليه، عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ماذا قال إمامنا الجواد صلوات الله عليه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله عقد عليهم، يتحدث عن الأمة، عن الصحابة الذين غدروا برسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، وغدروا به بعد أن قتلوه بعد استشهاده صلى الله عليه وآله. إن رسول الله عقد عليهم لعلي بالخلافة في 10 مواطن، الغدير آخرها، لكن الحقائق ضيعت. ذكرت لكم في الحلقات المتقدمة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلهج دائما بذكر علي وولاية علي وإمامة علي ووصية علي وخلافة علي من بعده، كان يلهج بهذا الأمر دائما، إلا أن الأمة حرفت كل شيء وضيعت الحقائق. بيعة الغدير هي آخر البيعات، هي البيعة الرسمية الواضحة والجلية، والتي حضرها وبايعها الجميع. إمامنا الجواد يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عقد عليهم لعلي بالخلافة في 10 مواطن، ثم أنزل الله بعد الغدير: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم أو عقدت عليكم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كلام مهم جدا جدا جدا، هذا كلام إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه في معنى ما جاء في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إن رسول الله صلى الله عليه وآله
عقد عليهم لعلي بالخلافة في 10 مواطن، ثم أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عودوا إلى كتب التفسير عند أتباع السقيفتين واقرأوا ماذا قال المفسرون. لا أريد أن أتطرق إلى كلامهم، لكنكم إذا أردتم أن تكتشفوا الحقيقة فعودوا إلى كتب التفسير عند السقيفتين، عند سقيفة بني ساعدة وعند سقيفة بني طوسي. هذا هو منطق العترة الطاهرة. هذه العقود عقود الولاية العلوية، ولذا فإن ذكرها يأتي لزاما مع ذكر الحج ومناسكه، لأن حقيقة الحج هنا في الوفاء بهذه العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام بنحو عام البهائم التي تذبح وتؤكل. الأغنام، الماعز، الأبقار، الجواميس، النياق، الجمال، هذه بهائم الأنعام التي تذبح وتؤكل بنحو عام. بنحو خاص فإن بهيمة الأنعام الأجنة في بطون أمهاتها، وحكم الجنين في الذبيحة حكم أمه، فإذا ما ذبحت بطريقة شرعية وكانت مذكاة فإن الجنين في بطن أمه يكون مذكا أيضا، يجوز أكله وتناوله. فبهيمة الأنعام في عموم هذا العنوان البهائم التي تذبح وتؤكل، لأن الأنعام قد تطلق على سائر الحيوانات، ونحن لا نأكل سائر الحيوانات وإنما نأكل بهائمها. بهائم الأنعام هي الحيوانات التي تذبح وتؤكل، هذا المعنى العام. أما المعنى الخاص يمكن أن يطلق هذا العنوان على الأجنة، على أجنة الحيوانات التي تذبح وتؤكل. أحلت لكم بهيمة الأنعام. السياق يشير إلى عموم البهائم التي تذبح وتؤكل، ويدخل هذا المعنى الخاص في هذا العموم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم في الكتاب الكريم، غير محل الصيد. من هم هؤلاء؟ إنهم الذين وصفتهم الآية وأنتم حرم في حالة الإحرام. إن الله يحكم ما يريد. الأصل في مضمون الحج هو الوفاء بعقود الولاية العلوية. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. في سياق الحج تأتي هذه الأحكام وتأتي هذه المناسك وتأتي هذه الشعائر. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. متى؟ في هذه الحالة غير محل الصيد وأنتم حرم. إذا كنتم في حالة الإحرام فإن الصيد ليس محللا لكم. الحديث قطعا عن صيد البر، لأن صيد البحر محلل لمن كان محرما، وسيحدثنا القرآن عن هذا المضمون. الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر الله معالم الحج. شعائر الله معالم الدين. معالم الدين هي شعائر الله، لكن الكلام هنا عن معالم الحج. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تعبثوا بها. هذه الشعائر لها حدود، لها شروط. هذه الشعائر مقدسة، هذه الشعائر محرمة. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذه العناوين هي شؤون الحج. نبدأ معها عنوانا عنوانا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. بالمعنى العام فإن جميع مناسك الحج هي شعائر الله. جميع مناسك الحج والعمرة من شعائر الله. ولكن هذا العنوان قد يطلق على معنى خاص، على النياق التي تساق هديا، يسوقها الحجاج هديا لحجهم. يجعلونها شعائر. كيف يجعلونها شعائر؟ إنهم يجرحون سنام الناقة، يجرحون أسنمة النياق، فيسيل بعض الدم منها، فهذا إشعار من أن هذه الناقة هي للكعبة، من أن هذه الناقة هدي يقدم وينحر في منى. لأجل أن لا تتعرض للأذى، فإن الناس كانوا إذا ما عرفوا بأن الناقة هذه للكعبة من أنها هدي يذبح في منى كانوا يحترمونها. هذا كان معروفا في الجاهلية أيضا، فإشعار النياق بجرح أسنمتها أو بتغطيتها وتجليلها، يغطونها بأغطية، يغطون النياق بأغطية تغطى بشكل كامل، فيكون هذا إشعارا بأن النياق هذه للكعبة بأنها هدي. هذا المعنى الخاص لهذا العنوان شعائر الله، وإلا فالمعنى العام كل معالم الدين شعائر الله. وإذا كنا نتحدث عن الحج والعمرة فكل مناسك الحج ومناسك العمرة وكل شؤون الحج وشؤون العمرة من شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الأشهر الحرم أربعة معروفة، المراد من الشهر الحرام هنا ذو الحجة. صحيح أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، إلا أن الشهر الذي تتحقق فيه أهم مناسك الحج هو شهر ذي الحجة، فالمراد من الشهر الحرام هنا شهر ذي الحجة. هذا ليس استنتاجا، أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي التي تقول بهذا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ذكرت قبل قليل الجمال التي يقال لها الشعائر، النياقة التي يقال لها الشعائر بسبب أنها تجرح في أسنمتها أو أنها تجلل وتغطى بالأغطية. أما الهدي فيقصد منه الأغنام، يقصد منه الأبقار، يقصد منه النياق، كل ما يهدى ويكون هديا ينحر في منى. فحينما ذكرت الشعائر هو نوع من أنواع الهدي، أما الهدي هنا فهو عنوان عام لكل أنواع الهدي. ولا الهدي ولا القلائد، المراد من القلائد النياق أو غير النياق كالأبقار مثلا، فإنهم كانوا يضعون قلائد في أعناقها، هذه القلائد تشير إلى أن الحيوان الذي وضعت القلادة في رقبته هو هدي للكعبة للمحافظة عليه، لأن العرب كانوا يسلبون وينهبون، لكنهم إذا ما رأوا النياق الحيوانات قد وضعت القلائد في أعناقها يتخوفون من التعرض إليها، فتوضع القلائد في أعناق ورقاب هذه الحيوانات التي ستكون هديا تذبح في منى يوم النحر. والمراد من القلائد أنهم يعلقون فردة نعل قديمة، يربطونها بخيط بحبل وتعلق في رقبة الناقة مثلا، فإما أن يعلقوا نعلا في رقبتها أو أنهم يعلقوا شيئا آخر يشير إلى أن الناقة هذه، إلى أن الحيوان هذا هدي للكعبة وهدي يذبح يوم النحر في منى. ولا آمين البيت الحرام، إنهم القاصدون للحج. لأن العرب كانت تغزو وتنهب وكانت تعيش بهذه الطريقة، فالقرآن هنا يؤكد على أهمية توفير الأمن للقاصدين لبيت الله. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، إنهم القاصدون للحج. فيا أيها الذين آمنوا عليكم أن تحترموا الحدود والقوانين وأن تقفوا عند الأحكام التي حددت لكم كل شيء في مناسك الحج والعمرة وشؤونهما. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا أي لا تعتدوا على حرمتها، فهناك حرمة وهذه الحرمة تكون حدا مانعا لأن يستبيحها الآخرون. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لكن الأصل أين هو؟ الذي بدأت به الآية الأولى بعد البسملة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا هو أصل الحج، الوفاء بعقود الولاية العلوية. وبعد ذلك تأتي هذه المناسك والشعائر والشؤون التي ترتبط بالحج والعمرة. وإذا حللتم، إذا حللتم حللتم إحرامكم، خرجتم من حالة الإحرام، وإذا حللتم فاصطادوا، يجوز لكم الصيد، فالصيد مباح وجائز، إنه ممنوع عليكم، الحديث عن صيد البر ممنوع عليكم وأنتم في حالة الإحرام. وإذا حللتم، حللتم إحرامكم فاصطادوا، ولا يجرمنكم، ولا يجرمنكم ولا يحملنكم ولا يدفعنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الحديث عن منع قريش للنبي وللمسلمين من الوصول إلى مكة إلى المسجد الحرام في واقعة الحديبية. ولا يجرمنكم، لا يكون هذا الأمر دافعا يدفعكم للاعتداء عليهم، لا تعتدوا عليهم. هناك اتفاقية حدثت، اتفاقية الحديبية. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الشنآن البغض، الحقد، العداوة، وهذا ما كان بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن قوم، عداوة قوم، أن صدوكم، منعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية منسوخة، نسخت. مقصدي ما جاء في الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما جاء في الآية هنا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. في الآية الخامسة من سورة التوبة جاء نسخها، بعد أن بدأت سورة التوبة في أول آية فيها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. المعاهدات السابقة، معاهدة الحديبية وغيرها، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. تستمر الآيات حتى تأتينا الآية الخامسة من سورة التوبة التي نسخت المضمون الذي قرأته عليكم قبل قليل من الآية الثانية بعد البسملة من سورة المائدة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية ناسخة للمعنى المتقدم الذي أشرت إليه في الآية الثانية بعد البسملة من سورة المائدة. أعود إلى سورة المائدة. الكلام في الآية الأولى والثانية من سورة المائدة قطعا بعد البسملة، الآيتان بعد البسملة، كان واضحا ولا يحتاج إلى تطويل كثير. أنتقل الآن إلى الآية 94 بعد البسملة من سورة المائدة والتي بعدها، تحدث عن الآيات التي بعدها. ماذا تقول هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية تتحدث عن واقعة خاصة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن حكمها يجري في كل زمان. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. في عمرة القضاء، أو يقال لها عمرة الحديبية، في السنة السادسة للهجرة حدثت اتفاقية الحديبية بين النبي صلى الله عليه وآله وقريش، ومن جملة بنود تلك الاتفاقية أن النبي صلى الله عليه وآله يعود مع المسلمين إلى المدينة، وفي العام القادم يأتون لأداء العمرة. فلما جاء النبي مع المسلمين في العام القادم وبعد أن أحرموا، فإن وحوش الصحراء حشرت حوله، ولذا جاء التعبير يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ما ينالونه بالأيدي البيوض وفراخ الطير، المكان كان ممتلئا بأعشاش الطيور، والحيوانات من الغزلان والحمار الوحشي ومن حيوانات المها كانت تتخلل بين خيامهم، فبإمكانهم أن يصيدوها برماحهم، وأعشاش الطيور تحت أقدامهم كانوا يدوسون على البيوض. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، إنها عملية امتحان، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما جرى على الأمم الماضية جرى على هذه الأمة. نحن نقرأ في سورة البقرة في الآية 49 بعد 200 بعد البسملة، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، إلى آخر ما جاء في الآية. لما وصلوا إلى هذا النهر كانوا في حالة شديدة من العطش وتوفر الماء بين أيديهم، فكان الماء يجري بين أيديهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ما جاء في سورة الأعراف أيضا في قصة أصحاب السبت، إنها الآية 63 بعد 100 بعد البسملة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، صيد السمك كان محرما عليهم يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يمتلئ البحر بالأسماك ويوم لا يسبتون، في غير يوم السبت لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا الأمر شبيه بالذي جرى على الأمم الماضية. نبينا صلى الله عليه وآله أخبرنا بأنه يجري على هذه الأمة ما جرى على الأمم الماضية، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. باعا بباع وذراعا بذراع، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يمكنني أن أفصل أكثر في المطلب لكن الوقت يجري سريعا وسريعا جدا، وهناك الكثير من المطالب التي لا بد أن أحدثكم عنها. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن مقابلة الإساءة بالإحسان وتغمد الجرائم بالغفران لمن أحسن الفضائل وأفضل المحامد. إن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها. إن النفس لجوهرة ثمينة، من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها. إن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. إن قدر السؤال أكثر من قيمة النوال، فلا تستكثروا ما أعطيتموه، فإنه لن يوازي قدر السؤال. إن اليسير من الله سبحانه لأكرم من الكثير من خلقه. إن دعوة المظلوم مجابة عند الله سبحانه، لأنه يطلب حقه، والله تعالى أعدل من أن يمنع ذا حق حقه.
الآية 95 بعد البسملة من سورة المائدة، في سياق الآية المتقدمة الذكر: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الكلام واضح، الحديث عن حرمة الصيد البري على الذين دخلوا في حالة الإحرام للحج وللعمرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا، فما هو حكمه؟ ومن قتله منكم متعمدا، قتله كي يصطاده لأجل أن يستولي عليه، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، ما هو جزاؤه؟ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، إذا كان حاجا يذبح في منى يوم النحر، وإذا كان معتمرا فإنه يذبح في مكة. فلا يوجد في مناسك العمرة الذبح في منى، وإنما يكون الذبح في مكة. هذه قراءة المصحف: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، بحسب تفاسير السقيفتين، أعني سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. ذوى عدل منكم من المسلمين، فهل أن الله سبحانه وتعالى أوكل تشريعه لعامة المسلمين؟ العترة الطاهرة قراءتها: يحكم به ذو عدل، ذو عدل، هذه قراءة العترة الطاهرة. قراءة المصحف: يحكم به ذوى عدل. اثنان في قراءة العترة: يحكم به ذو عدل، والمراد منه رسول الله في زمانه، الإمام المعصوم من بعده في زمانه، فهذا هو المشرع، هذا تشريع. فهل عامة المسلمين جعلهم الله مشرعين؟ إمامنا الباقر، إمامنا الصادق صلوات الله عليهما، يقولان: هذا من خطأ الكتاب
الذين كتبوا المصحف إنهم كتاب سقيفة بني ساعد، وإلا فإن أهل القرآن أعني آل محمد صلوات الله عليهم إنهم الراسخون في العلم، مثل ما جاء في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله تأويل القرآن إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في قراءة العترة: يحكم به ذو عدل منكم. وذو العدل الحقيقي هو رسول الله، ومن بعده الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه على رسول الله وآل رسول الله. فهل حكم الإمام المعصوم؟ حكم الإمام المعصوم، الأحاديث عندنا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حكم بأن الحاج والمعتمر إذا ما قتل نعامة اصطادها وقتلها صيدا فعليه أن يقدم هديا، كفارته أن يقدم بدنة، يعني ناقة، البدنة الناقة. وإذا كان قد قتل ظبيا فعليه أن يقدم شاة، وإذا كان قد قتل حمارا وحشيا فعليه أن يقدم بقرة، وإذا كان قد قتل مهاتا، المهات هي البقرة الوحشية جمعها مها، المهات مفرد والمها جمع، وإذا كان قد قتل مهاتا فكفارته أن يذبح بقرة. إن كان حاجا يقوم بهذا في منى، إن كان معتمرا يقوم بهذا في مكة، وبإمكانه أن يؤجل هذا الأمر حتى يعود إلى بلده وهناك يقوم بذبح كفارته. هذا جاء عن أئمتنا، فالأمر واضح، الأمر واضح. أما هذا الذي يذكرونه في تفاسير أو فتاوى سقيفة بني ساعدة أو في تفاسير وفتاوى سقيفة بني طوسي، هذا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، لأنهم يقرؤون الآية مثلما أخطأ كتاب المصحف في كتابتها: يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به رجلان من المسلمين. هذا تشريع، التشريع مرده إلى رسول الله وإلى الإمام المعصوم. هؤلاء المراجع الطوسيون يسلبون الولاية التشريعية من رسول الله ومن الإمام المعصوم ويعطونها لرجال من المسلمين. حينما أقول لكم دينهم لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، هذه الحقائق، هذه الحقائق واضحة وجلية. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، ذو عدل منكم كما في قراءة العترة الطاهرة. يحكم به نحن نقرأ المصحف تلاوة بالقراءة المثبتة في المصحف، الأئمة أمرونا بذلك حتى يظهر إمام زماننا، ولكننا في التفسير وفي الفتوى وفي استنباط الأحكام لابد أن نعود إلى قراءة العترة الطاهرة، وإلا سنضيع في ضلال السقيفتين. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. ما هو مقدار طعام المساكين؟ يقيم الصيد، كم قيمته في السوق؟ بقيمته يشترى طعام يقسم على المساكين، يعطى مد لكل مسكين. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. كيف نحسب عدد أيام الصوم؟ يقيم الصيد بقيمته السوقية وتحسب قيمته بقيمة الطعام، بقيمة الحنطة، بقيمة الطحين، بقيمة الطعام الذي يقدم للمساكين. فإذا عرفنا مقدار الطعام، لنفترض أن الطعام كان 20 مدا، فلكل مد عليه أن يصوم يوما، لأنه لا يمتلك المال الذي يكفر به طعاما للمساكين. هو مخير بين الهدي وبين إطعام المساكين وبين الصيام. إذا كان عدد الأمداد أكثر من 60 فإنه يقف عند صيام 60 يوما، هذا أعلى حد في الكفارات التي تكون صوما، أعلى حد في الكفارات التي تكون صوما أن يصوم المكفر 60 يوما. تلاحظون أن التفاصيل دقيقة، يقرأ القارئ القرآن وهو لا يدرك ما يقرأ وما هي مضامين هذه الآيات. إذا كانت هذه الآيات التي تتناول هذه المطالب الجزئية ليست واضحة، فماذا تقولون عن الآيات التي تناولت حقائق التوحيد، تناولت أسرار المعارف الإلهية؟ ومن هنا لا بد من الرجوع إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. أما هذه التفاسير التي ألفت في أجواء سقيفة بني ساعدة، وكذلك التفاسير التي ألفت في أجواء سقيفة بني طوسي، لا علاقة لها لا بالله ولا برسول الله ولا بآل رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل، إنها قراءة المصحف وقراءة العترة، يحكم به ذو عدل منكم، إنه الرسول إنه الإمام، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إلى الآية التي تأتي بعدها، إنها الآية 96 بعد البسملة، لا زلت في سورة المائدة. أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم وأنتم حرم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، للسيارة للذين يسافرون، للذين يسيرون في طرق أسفارهم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا الغاف يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والسناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذا محلل للذين كانوا محرمين وللذين لم يكونوا كذلك وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذا التكرار الدائم للأمر بالتقوى، مر الكلام عن معنى التقوى، لا أعيد الكلام المتقدم. التقوى ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لأنها هي التي تقينا من النار، وهي التي تقينا من الكفر والشرك والارتداد والضلال. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، إلى الآية التي بعدها. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام، هذا بيان ووصف للكعبة من أنها هي البيت الحرام. البيت الحرام إنه البيت المقدس، البيت الذي له حرمة، البيت الذي له حدود، البيت الذي له حقوق، هو هذا المراد من البيت الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الكعبة رمز، الكعبة عنوان، الكعبة إشارة لمضمون، هذا المضمون هو حقيقة الدين. حقيقة الدين في ولاية محمد وآل محمد، هذه الحقيقة هي التي تتقوم بها حياة المؤمنين في الجانب الديني وفي الجانب الدنيوي. ولذا فإن الكعبة برمزيتها هذه كانت قياما للناس، تتقوم حياة الناس الذين يعتقدون بها اعتقادا صحيحا، تتقوم بها حياة الناس في بعدها الديني وفي بعدها الدنيوي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي، والقلائد، جميع شؤون الكعبة، جميع شؤون الحج، جميع شؤون العمرة، كل ما يرتبط بهذه المنظومة التي عنوانها شعائر الله. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي، والقلائد. إذا كانت هذه الأجزاء الصغيرة داخلة في قيام حياة الناس في بعدها الديني وفي بعدها الدنيوي، فماذا نقول عن ولاية إمام زماننا التي هي أساس الحج وأصل الحج وحقيقة الحج؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ومع الكعبة كذلك والشهر الحرام، فإن الشهر الحرام معطوف هنا على الكعبة، والهدي والقلائد كذلك، فكل هذا يعطى هذا العنوان من أنه قيام للناس، تتقوم حياة الناس بكل هذه العناوين في بعدها الديني وفي بعدها الدنيوي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي، والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. الآية تشير إلى ملاكات الأحكام، أحكام الدين أحكام التشريع تتفرع على أحكام التكوين، فأحكام التشريع لها ملاكات لها روح. الحكم الشرعي هو جسد، جسد لروح. الأحكام التي نمارسها إن كانت عملا نقوم به أو كانت أمرا ننتهي عنه ونمتنع عنه، هذه الأحكام يمكنني أن أشبهها لكم بأنها تمثل الجانب المادي. أما الجانب المعنوي روح الحكم، روح الحكم ملاكه، وملاكه يتفرع عن الأحكام التكوينية. ولذا فإن الآية هكذا تقول: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. من أحكام التكوين، هو الذي وضعها. فأحكام التكوين هذه تتفرع عنها أحكام التشريع، والعلاقة بين أحكام التشريع وأحكام التكوين هي هذه التي يعبر عنها بملاكات الأحكام. ملاك الحكم روحه حقيقته، المنافع التي تترتب على الالتزام بذلك الحكم، أكان إيجابيا أم كان سلبيا. مرادي بالإيجابي أننا نعمل به، ومرادي بالسلبي أننا نمتنع عن الشيء الذي يجب علينا أن نمتنع عنه. هناك منافع، وهذه المنافع قد تكون مادية دنيوية بحتة، وقد تكون هذه المنافع معنوية بحتة في الدنيا، وقد تكون المنافع أخروية تتحقق لنا في الآخرة. وهناك أضرار، هذه الأضرار قد تكون مادية دنيوية بحتة، وقد تكون أضرارا معنوية ترتبط بالحالة النفسية والروحية والعقلية والوجدانية للإنسان، وقد تكون أضرارا أخروية تظهر آثارها في عالم الآخرة. فملاكات الأحكام أمر متشعب ومعقد جدا، مثلما هو التكوين معقد ومتشعب جدا. فما نعرفه من الأحكام هو ظاهر الأمر، أما باطن هذه الأحكام فإنه مرتبط بشؤون التكوين وشؤون الخلق. وإلى هذا تشير الآية الكريمة بنحو إجمالي: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فهذه الأحكام وهذه المناسك ترتبط بشؤون عالم التكوين، منها ما له علاقة في عالم الشهادة، ومنها ما له علاقة بعالم الغيب. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ومن سورة المائدة إلى سورة الحج، إلى الآية 25 بعد البسملة: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم إنهم أهل مكة، والباد الذي يأتي من خارج مكة إنه القادم الذي جاء للحج أو جاء للعمرة. فالعاكف هو الساكن في مكة، المكيون، وأما الباد، البادي، فهو الذي جاء من خارج مكة، جاء حاجا أو معتمرا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، الحديث هنا عن قريش بالدرجة الأولى الذين وقفوا حاجزا فيما بين النبي وبين المسجد الحرام، فيما بين المسلمين وبين المسجد الحرام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يصدونكم، يمنعونكم، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ما المراد من هذا الحكم؟ سبحانه وتعالى يقول المكي الذي هو ابن مكة، والزائر الذي جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا يتساويان في الحقوق، حقوقهم واحدة في المسجد الحرام، حقوقهم واحدة في الكعبة، حقوقهم واحدة متساوية في مدينة مكة. ولذا كان هذا الأمر معروفا منذ زمان إبراهيم الخليل، أهل مكة، أهل مكة، إلى بدايات حكم معاوية لعنة الله عليه لم يكونوا يبنون أسيجة على بيوتهم، بيوتهم وأمام بيوتهم ساحات وأفنية واسعة، فكان الحجاج والمعتمرون ينزلون في هذه الساحات التي هي أفنية وساحات لبيوت أهل مكة. النبي ألزم أهل مكة بهذا، والأمر جرى كذلك في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا ألزم أهل مكة بذلك إلى زمان معاوية، معاوية هو الذي غير هذا الحكم، فبنيت الأسيجة ووضعت الأبواب ووضعت الأقفال على الأبواب وتغير هذا الحكم منذ زمان معاوية لعنة الله عليه. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بأنهم إذا رأوا معاوية على منبره أمرهم أن يقتلوا معاوية، ولكن الأمة أمة غادرة. هذا المعنى موجود في كتب القوم، في كتب سقيفة بني ساعدة وفي كتبنا، من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أمر المسلمين إذا ما رأوا معاوية ابن أبي سفيان على منبر رسول الله أن يقتلوه، أن يقتلوه، ولكن الأمة بايعت معاوية لعنة الله عليه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، الأحكام واحدة لأهل مكة وللقادمين إليها حجاجا ومعتمرين، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه، المكي ابن مكة، العاكف فيه والباط الذي يأتي من خارج مكة، ومن يرد فيه، يرد في المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. الإلحاد هو الانحراف عن الحق، الإلحاد هو الانحراف عن الهدى، الإلحاد هو الميل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، بحسب أحاديث العترة الطاهرة، فإن الكلام هنا عن أشد ظلم خطط له في المسجد الحرام، إنهم أصحاب الصحيفة المشؤومة. أقرأ عليكم من الكاف الشريف، هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة 77 بعد 400، الحديث 44 بسند الكليني مصنف الكافي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال إمامنا الصادق: نزلت فيهم، في الذين كتبوا الصحيفة المشؤومة التي كانت برنامجا مخططا لما جرى في سقيفة بني ساعد. فإمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه، فبعدا للقوم الظالمين. فالآية هنا تتحدث عن أشد ممارسة لأقبح أنواع الظلم. الرواية واضحة جدا، نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا، حينما كتبوا صحيفتهم المشؤومة، فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم، على كفرهم ببيعة الغدير، لأنهم اتفقوا على أن الخلافة بعد رسول الله لن تكون لعلي أو لأي هاشمي. ولذا في سقيفة بني ساعدة لم يحضر هاشمي واحد، لأن مضمون الصحيفة التي كتبوها هو هذا: أن تخرج الخلافة من بني هاشم. نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين في بيعة الغدير، فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه. فبعدا للقوم الظالمين. هذا هو الجزء الثامن من طبعة أخرى من طبعات الكاف الشريف، من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 53 بعد 100. إنه الحديث 200. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أبو بصير يحدثنا عن في قول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه هي الآية 7 من سورة المجادلة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سبحانه وتعالى، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ قال: نزلت هذه الآية في فلان وفلان، وهذا نحن نعرفه، في أبي بكر وعمر، في فلان وفلان، في أبي بكر وعمر. الإمام ذكر الأسماء. في الأعم الأغلب في مثل هذه الروايات الإمام ذكر الأسماء، بقرينة أن الإمام الصادق ذكر بقية الأسماء وذكر تفصيل الواقعة، لكن النساخ وربما رواة الحديث هم الذين استعملوا هذه التكنية للتقية وللظروف المحيطة بهم. نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا: لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا. ولذلك كما قلت لكم لم يعقدوا اجتماعهم في مسجد النبي، وإنما تركوا النبي وهو لم يدفن بعد، تركوا أمير المؤمنين منشغلا بتغسيل النبي وتكفينه وتجهيزه ومعه الهاشميون. وحينما جاء من أخبر أمير المؤمنين من أن القوم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لم يعبأ بذلك، كان منشغلا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله. فذهب هؤلاء كاللصوص يتسللون إلى سقيفة بني ساعدة، ولم يحضر هاشمي واحد في تلك السقيفة اللعينة. حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. قال قلت، أبو بصير يقول للإمام الصادق، قال قلت قوله عز وجل أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الآيتان من سورة الزخرف. قال وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم، في هذه المجموعة، في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة، بحسب ما جاء في الرواية التي أقرأها عليكم من الكافي الشريف. وهاتان الآيتان من سورة الزخرف أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم. ثم يقول إمامنا الصادق لأبي بصير لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب، إلا يوم قتل الحسين، وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم، فقد كان ذلك كله، لقد تحقق هذا الأمر، إذا كتب الكتاب قتل الحسين. الحسين لم يقتل في يوم السقيفة، الحسين قتل في يوم الصحيفة المشؤومة التي كتبها هؤلاء. هذا هو دين العترة. وإذا أردتم أن تطبقوا هذه الحقائق على ما ذكر من تفاصيل سقيفة بني ساعدة في البخاري وغير البخاري، فإن المعاني ستكون واضحة وواضحة وواضحة جدا جدا جدا. حقائق دين العترة الطاهرة وحقائق ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه
لم يقم له دين، وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل.
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا أسوأ وأخبث ما جرى في الكعبة في المسجد الحرام، الصحيفة المشؤومة اللعينة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، سهلنا له الأمر وطأنا له الأمر هيأنا له الأمر. هذا هو معنى بوأنا، وطأنا له الأمر، مهدنا له الأمر، سهلنا له الأمر. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. الشرط الذي اشترط على إبراهيم أن لا تشرك بي شيئا، أن يكون متطهرا بطهارة التوحيد، أن يكون منزها عن نجاسة الشرك والكفر وعن كل باطل فيما يقال عن الله سبحانه وتعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، عليك أن تكون طاهرا متطهرا بطهارة التوحيد. ومن هنا يأتي الأمر بتطهير البيت، ففاقد الشيء لا يعطيه، لابد أن يكون إبراهيم طاهرا حتى يطهر هذا البيت. الحديث هنا عن التطهير المعنوي، قطعا التطهير المادي مطلوب، ولكن التطهير الأصل هو التطهير الغيبي، التطهير الحقيقي، التطهير النوري. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، إنهم محمد وآل محمد. وحينما ولد علي في وسط الكعبة ولد ساجدا، ولد ساجدا صلوات الله وسلامه عليه. لقد طافت الكعبة بعلي، كان في وسطها. مثلما يطوف الحق حول علي، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. مثلما يطوف الحق
مع علي فإن الكعبة طافت حقيقتها حول علي حين وضعته الطاهرة المطهرة فاطمة بنت أسد حين وضعته في وسط الكعبة في مركز الكعبة. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وبعد ذلك يأتي الحديث عن الناس وأذن في الناس بالحج. لماذا؟ كي يجدد العهود مع هؤلاء، مع هؤلاء الطائفين والقائمين والركع السجود. هنا جاء دور الناس وأذن في الناس بالحج. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. على كل ضامر، إنها النياق المهزولة. الناس كانت في زمان إبراهيم تأتي إلى تلك الأصقاع التي بنيت فيها الكعبة بيد إبراهيم وإسماعيل. الناس كانت تسافر وتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان بواسطة النياق، بواسطة الرواحل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا على أقدامهم، يمشون على أقدامهم، يأتوك رجالا مشيا على الأقدام وعلى كل ضامر، على كل ناقة مهزولة. إذا ذكرت الناقة المهزولة فهذا يعني أن الكلام سيكون شاملا للناقة غير المهزولة، لأن الذي يعرفه الناس أنهم لا يسافرون على النياق المهزولة، ولكن الأمر واجب لا بد أن يتحقق، فلذا هم يأتون على كل ضامر. الضامر هو النحيف الذي التصقت بطنه، التصقت بطنه بظهره. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاج الأرض أنحاؤها وأحناؤها المتسعة المتباينة المختلفة، من كل فج عميق، من كل بلد بعيد وبعيد جدا. في أحاديث العترة الطاهرة من أن نداء إبراهيم وصل إلى الجميع، وصل إلى الذين كانوا يعيشون على الأرض، ووصل إلى الذين كان مقدرا لهم أن يعيشوا على الأرض منذ زمان إبراهيم وإلى يوم القيامة. فمن استجاب لنداء إبراهيم سيرزق الحج، سيكون مستطيعا. ومن لم يستجب لنداء إبراهيم لن يرزق الحج، لن يذهب إلى الحج. والذي أجاب نداء إبراهيم عدة مرات فإنه سيرزق الحج عدة مرات بعدد استجابته لنداء إبراهيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. المنافع عنوان من عناوين هذه الحلقات. والحديث عن المنافع هنا إنها المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية، إنها المنافع المادية والمنافع المعنوية. وقد حدثنا أئمتنا صلوات الله عليهم عن هذه المنافع. حينما نصل إلى هذا العنوان فإنني سأحدثكم بالتفصيل عن هذه المنافع. عنوان برنامجنا: الحج الزهرائي معالمه مناسكه منافعه ومضمونه المهدوي الأعلى. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي الأيام العشرة من أيام شهر ذي الحجة، من أول شهر ذي الحجة إلى اليوم العاشر، ويضاف إليها أيضا الأيام المعدودات، إنها أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة ما بعد يوم النحر. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما البائس الفقير هو الأشد فقرا، هو الأكثر فقرا، فهناك الفقير وهناك المسكين. المسكين أشد فقرا من الفقير، وهناك البائس الفقير وهو أشد فقرا من المسكين. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم أجمعين، كي أكمل لكم ما بقي من حديث في جولتنا القرآنية هذا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.